أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني وبسنده المتصل إليه إلى أن قال: فصل في حقيقة الإيمان والإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. زاد في رواية: والغسل من الجنابة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، أنا لا أعذب من قالها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل عن الإيمان يقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وجاءت جارية سوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أهلها عتقها، فشكوا في إسلامها واختلفوا في حالها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقوها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان نظام التوحيد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن،
يذهب
الهم والحزن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان عفة عن المحارم وعفة عن المطامع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا، وهم الذين يقولون لا قدر. وفي رواية: القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا، ليس لهم في شفاعتي نصيب، ولا أنا منهم ولا هم مني. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال بهز بن حكيم عن أبيه: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا نبي الله، والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولادي أن لا آتيك ولا آتي دينك، وقد جئتك الآن ولا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله، وأنا أسألك بوجه الله بمن بعثك ربنا إلينا،
بما بعثك ربنا إلينا.
قال: أتيتكم بالإسلام. قال: يا رسول الله، وما الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاتنا وتقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أزواج محبوبك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة والدين وبيانها على لسان عبده الأمين خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل بعض ما ورد في الأحاديث عن حقيقة الإيمان والإسلام، وهما يتفقان في أصل المعنى من حيث الباطن، فلا حقيقة إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. ومن جهة الظاهر فإنه يصرف معنى الإسلام إلى الاستسلام بالجوارح، أي إن كان في أصله أعم الإسلام من أن يكون في الجوارح وفي القلب، ولكن يحكم بالإسلام على من استسلم بجوارحه ونطق بلسانه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد ذلك يأتي التصديق القلبي و رسوخه في القلب يقال له الإيمان، وهما أشارت إليه الآيات بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا أريد به بمعنى الاستسلام الظاهر الذي يحرص صاحبه دمه ونفسه وماله في الدنيا، فهو النطق بالشهادتين والاتيان بهذه الأشياء المذكورة. وإن أريد حقيقته بمعنى العام فالإسلام والإيمان شيء واحد. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، أي قامت حقيقته على هذه الأسس. أول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقتها يندرج فيها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والجميع والقدر خير وشر، لأن التصديق برسول الله تصديق بكل ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. وإقام الصلاة أي أداءها على الوجه المطلوب ملازمة ذلك في أوقاتها بشروطها وأركانها. والإقام لشيء ما تكون إلا بأدائه على التمام. وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها من زكاة بدن مفروضة بالفطر من رمضان، أي زكاة الفطر على الإنسان ومن تلزمه نفقته، أو زكاة مال وهي التي فرضها الله تعالى في الذهب وفي الفضة وفي الركاز وفي المعدن وفي الحبوب المقتاتة باتفاق وغيرها باختلاف، وفي الثمار التمر والزبيب باتفاق، ما العنب باتفاق واختلاف في غيرها، وكذلك في مال التجارة. فهذه الزكاة معنى إعطاؤها لمستحقيها. وصوم رمضان تقبل الله منا رمضان الذي مضى وبلغنا رمضان المقبل، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الكعبة المشرفة البيت المضاف للتشريف إلى الرب اللطيف جل جلاله، يقال بيت الله سبحانه وتعالى، أي المضاف إليه تشريفا وتكريما، أي محل عنايته ورعايته سبحانه وتعالى، تصب فيه أشواق المؤمنين والمحسنين والموقنين في عالم الدنيا. وقال الحق عنه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، من استطاع ليسير تمكن من ذلك بصحته ووجود النفقة والراحلة التي تنقله إذا كان خارج مكة بعيدا عنها. وذكر في رواية الغسل من الجنابة، وهذا جاء في بعض الروايات. فالأسس الخمس هذه التي هي أركان الإسلام متفق عليها، وهي التي يقوم عليها الشان. ثم قد ذكر في بعض الروايات أعمالا معينة لها متفرعة عن هذه، ولكن اهتم بها وذكرها بخصوصها. فمن ذلك هذه الرواية. فالرواية الأولى جاءت في الصحيحين وفيها لفظ الإمام مسلم، وفي الرواية الثانية جاءت عند أبي عوانة، وجاءت في صحيح ابن حبان كذلك وصحيح ابن خزيمة، وفي السنة الكبرى للنسائي أنه أجاب صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل حينما سأله ما الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فهذه الرواية ذكر فيها الغسل من الجنابة، وذلك لأهميته برفعه للحدث الأكبر، وأن المتساهلين بذلك متعرضون لعذاب الله والعياذ بالله تبارك وتعالى الشديد. حتى تذكر في غرائب الأحوال والوقايع التي يحدثها الله تعالى كما يشاء، أن رجلا كان بمكة يتكاسل عن الغسل من الجنابة، ويقول حين يجب الغسل مثنيا على حال النصارى والذين ما يغتسلون من الجناب والعياذ بالله تبارك وتعالى، أنه بعد أن مات وقبر بمكة وجدت جثته في بلاد النصارى في مقبرة النصارى والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولما ظهر الخبر لمن نبش ذلك القبر في بلاد النصارى ووجد هذا الكفن، وإذا بهيئة مسلم وليست التي قبرت فيه، وكانت امرأة قبرت هناك منهم لكن أسلمت وأخفت إسلامها وقبروها في مقبرتهم، وكانت وصت من عرف إسلامها أن ينبش قبرها ويأخذ ما يدفن عندها من حلي لعادة أهل تلك البلدة في دفن الحلي المرأة عند في قبرها إذا ماتت، ونذرت به له. فلما جاء وعين القبر ونبش فوجد أثر مسلم ليست المرأة التي قبرت، وكان منه أن أغوته نفسه فنزع قطعة من قطع الكفن، وكان مميزا خالصا. فلما وصل مكة المكرمة عرف هذه القطعة أولاد الميت وأيقنوا أنه نباش قبور لأن هذا القطعة استوردوها هم إلى مكة ولا يوجد لها نظير النوع الذي كفنوا به أباهم. فما كان لأن أمسكوا به قالوا نباش قبور قال لا فذهبوا به إلى القاضي فقالوا إن هذه القطعة من نوع من القماش استوردناه إلى مكة ما نعلم له نظير ولا يوجد عند أحد ونحن كفنا أبانا فيه وهذا معه يدل على أنه نباش قبور. فسأله القاضي فقال أخبرك بالحقيقة أنا جيت بهذا من أرضي كذا وقصتي مع مرأة أسلمت وكان شأنها كذا والآن أن تريدوا تروا صدق مقالتي أخرجوا بنا إلى قبر أبيهم وانبشوهم فإن وجدتم أباهم ناقص شيء من الكفن فافعلوا بما شئتم ما يستحق وإن لم تجدوا أباهم صدقتموني فيهم. فأمر القاضي وأحضر بعض الأعيان من مكة يخرج معهم ولما خرجوا ولكن اشترطهم قال بشرط إن وجدتم المرأة التي اتفقت معها وعندها لي فهو لي. فلما نبشوا القبر وجدوا المرأة وحليها على أثر لأبيهم فخزوا على أنفسهم. ثم لما سألوا بعض العلم امرأته ما شأن قالت ما أنكر علي شيء في أمرنا لأنه كلما وجبت على الجنابة قال يا بخت النصارى ما يغتسلون من الجنابة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان ذلك حتى كان يضرب به المثل بين المسلمين ويقال هذا شر ممن لا يغتسل من الجنابة هذا شر يعني أنه الغاية في الشر. وكذلك ما جاءتنا في الرواية في إتمام الوضوء وهو من جملة قام الصلاة ولكن نص عليه لمكانته ولعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فيقول بني الإسلام يعني أسس على هذه الأسس الخمس المذكورة فكانت قواعد للإسلام الشهادة لله بالتوحيد ولنبينا محمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم. قال وأصل إقام الصلاة إقامة تحذف فيه التاء للإزدواج فيقال إقام الصلاة بدل إقامة الصلاة يعني المداومة عليها والملازمة لها بعدها بتمامها أي بشروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها. وكذلك ما يتعلق بالزكاة وحج الكعبة المشرفة أي قصدها عبادة لله جل جلاله وتعالى في علا وصوم رمضان. ثم ذكر لنا حديث مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله أنا لا أعذب من قالها. فأما العذاب المؤبد فواضح وأما غير ذلك فمن كانت آخر كلامه من الدنيا أيضا فواضح في أن الله يكفر عنه سيئاته ولا يعرضه للعذاب. قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع السابقين بلا عذاب. وما عدا ذلك فإن أهل لا إله إلا الله يعرض من يعرض منهم للعذاب على قدر ذنوبه التي لم يعفو الله عنها ولم تحصل له شفاعة فيها ثم يخرج إلى الجنة بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاءت في الرواية الديلمي في مسند الفردوس مكتوب على باب الجنة لا إله إلا أنا لا أعذب من قالها وهي مفتاح الجنة كما جاءنا في الأخبار مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من خواص أهلها وحققنا بحقائقها. وقولها بالصدق والإخلاص يثبت معناها في القلب حتى يتحقق به القائل، فينبغي الإكثار من لا إله إلا الله، وأن يعتادها قلب المؤمن ولسانه رجاء أن يختم له بها. وهكذا ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الإيمان يقول تؤمن بالله وملائكته ورسله الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا لفظ الصحيحين أيضا في سؤال جبريل، وجاء عن سيدنا علي عند الترمذي وابن ماجه يقول لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر ويؤمن بالقدر وبالقدر خير وشر، أي أن جميع ما يجري سواء من المكلفين وما يجري في غيرهم وفي غيرهم من أصناف الكائنات مقدر من قبل الخالق البارئ المنشئ الفاطر المصور جل جلاله وتعالى في علا، ليس فيه شيء مستقل بنفسه ولا حادث أنفى، وإنما هو إرادة أزلية سابقة وتقدير سبق، فلا يجري في الكائنات إلا ما أراده المكون سبحانه وتعالى، جعل الله مراده فينا خيرا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وستأتي الحديث المتعلقة بالقدر. فالإيمان بالله التصديق بوجوده وأنه المنزه عن كل نقص الموصوب بكل كمال وأنه خالق كل شيء وبيد ملكوت كل شيء، والإيمان بصفاته كما جاءت في الكتاب العزيز والسنة الغراء وبأسمائه كما وردت وبعمومها ما علمنا منها وما لم نعلم، فإن رسول الله يقول عن الأسماء أسألك، يقول للرب في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففيه أن لله أسماء في علم الغيب ما يعلمها من خلق أحد، وفيها ما علمه بعض دون بعض أو علمته أحدا من خلقك. فآمنا بأسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله وكل ما جاء عنه عن رسوله على مراد الله ومراد رسوله. وكذلك الإيمان بالملائكة أنهم حق أجسام نورانية لطيفة خلقهم الله من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما وصفهم سبحانه وتعالى في كتابه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمنا بملائكة الله وهم أكثر خلق الله عددا، وزعهم الله تبارك وتعالى في سماواته وأرضه وما بينهما، وجعل حملة للعرش، وجعل حول العرش ملائكة، وجعل ملائكة بين العرش وبين سدرة المنتهى، وجعل للسدرة ملائكة، وجعل للبيت المعمور ملائكة يدخلون فيه كل يوم 70,000 منهم يصلون فيه لله ثم يخرجون فلا يعودون إلى يوم القيامة، ويخرج يدخل في اليوم الثاني غيرهم 70,000 وهكذا. وجعل ملائكة في السماوات السبع، وجعل خزنة لهذه السماوات من الملائكة، وجعل فيها المسبحين والساجدين والراكعين والقائمين، وجعل ملائكة موكلين بالسحاب وبالأمطار والأرزاق تحت إمرة سيدنا ميكائيل، وجعل أكثر أمر الوحي إلى الأنبياء والتنزيل على يد الأمين جبريل، وجعل أمر النفخ في الصور عندما يريد أن تقوم القيامة موكولا إلى إسرافيل، وجعل قبض أرواح ذوات الروح من الإنس والجن والحيوانات موكولا إلى سيدنا عزرائيل ومن معه من ملوف وملايين الملائكة، موكلين بقبض الأرواح في الساعات والأوقات والأماكن التي والأحوال التي عينت وبينت وحددت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجعل سؤال الموتى في قبورهم موكول إلى سيدنا منكر ونكير ومعهما من الملائكة، وجعل سبحانه وتعالى أمر الجنة في خزانتها موكول إلى سيدنا رضوان ومن معه، وأمر النار موكول إلى سيدنا مالك ومن معه، وجعل ملائكة بين السماء والأرض، وجعل ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، وجعل ملائكة يكتبون أعمال المكلفين بأمرة رقيب وعتيد، وجعل سبحانه وتعالى ملائكة موكلين بالزرع وما يأمر الحق فيه، وجعل سبحانه وتعالى ملائكة يتعاقبون في بني آدم على ظهر الأرض بالليل والنهار، لكل واحد منهم 10 بالليل و10 بالنهار، وهكذا عدد أصناف الملائكة في السماء والأرض والبرزخ، فهم أكثر خلق الله عددا. وجعل ملائكة في السماوات يتنزلون ليلة القدر، وهذا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيكونون على ظهر الأرض أكثر من عدد الشجر والحجر ليلة القدر. وإذا أكثر خلق الله عددا هم الملائكة، وهم بهذه الأوصاف التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، التصديق بأنها منزلة من عند الله وأن جميع ما فيها حق وصدق، يجب الإيمان بها عموما وتفصيلا في 4 مذكورة في كتاب الله: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن الكريم. فهذه 4 يجب الإيمان بها بأسمائها، وأما بقية الكتب فنؤمن بها على وجه الإجمال. فإذن أن الكتب والصحائف المنزلة على الأنبياء كلها حق وصدق أنها من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان بالكتب، وجعل الله أعظمها وأدومها وأبقى القرآن الكريم، وفر الله حظنا من القرآن وسوره وآياته وكلماته وحروفه، وجعلنا من خواص أهل الإيمان به والاطلاع على سره، والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أي التصديق والإيقان بأنهم أهل حق وصدق مرسلون من عند الله من آدم إلى سيدنا محمد الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإيمان بهم واجب على وجه العموم والإجمال، وأما على وجه التفصيل ففي ذكر 25 منهم ذكروا في الكتاب العزيز، يجب معرفتهم أن هذه أسماء أنبياء مرسلين من قبل الله تبارك وتعالى. النبي آدم عليه السلام، والنبي إدريس عليه السلام، والنبي نوح عليه السلام، والنبي إبراهيم وولديه إسماعيل وإسحاق ويعقوب بن إسحاق ويوسف بن يعقوب، والنبي شعيب والنبي لوط والنبي هود والنبي صالح وإلى عيسى قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد خاتمهم من داود وسليمان بن داود ومن زكريا ومن يحيى. وهؤلاء الأنبياء المذكورة أسماؤهم في القرآن يجب الإيمان بهم تفصيلا. وثمانية عشر مذكورون في صفحة في القرآن بمجرد تلك حجتنا وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ويقول جل جلاله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. فهؤلاء ثمانية عشر مذكورون في صفحة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى وبقي السبعة في كمال الخمسة والعشرين صلوات الله وسلم. آمنا بهم أجمعين وأنهم أهل حق وصدق وصدقوا في كل ما جاءوا به عن الله. والإيمان باليوم الآخر سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعد نظام الليل والنهار المرتب في عالم الأرض ينتهي ويخسف الشمس والقمر ويوضعان في النار لأجل من عبدهما يمشيان بهم إلى النار. ولا معبود بحق إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان بالقدر خير وشر كما يأتي معنا ذكره. وذكر لنا بين ذلك حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وهذا مقتضى قوة الإيمان. فمن قوي إيمانه ارتقى إلى رتبة الإحسان فصار كأنه يشاهد الرحمن وهو يصلي له كأنه يرى وهو يزكي كأنه يرى وهو يصوم كأنه يرى وهو يحج يعتمر كأنه يرى وهو يقرأ القرآن كأنه يرى وهو يسبح ويحمد ويكبر ويهلل كأنه يرى وهو يحوقر ويحسبل كأنه يرى وهو يصل الرحيم كأنه يراه تعالى وهو يقول الصدق كأنه يراه تبارك وتعالى. وهكذا في شؤونه حتى يستحكم فيه الإحسان فيرقى مراقي الشهود فيحصل له الفناء في الرحمن والبقاء به تحصل له المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة لا يرتقى إليها إلا بالتحقق بالإحسان ولا يتحقق بالإحسان إلا بالترقي إليه بسلم الإسلام والإيمان. فمن قام بحق الإسلام والإيمان وعلم ما تعلق بهما من البيان ارتقى إلى رتبة الإحسان. ومن تمكن في رتبة الإحسان زج به إلى ميادين المعرفة الخاصة بالرحمن. وهناك ما لا يوصف ولا يكيف ولا منتهى له وهو أعلى ما يؤتى أحد من أهل الأرض والسماء معرفة الله. فلا شيء أجل ولا أجمل ولا أفضل ولا أعظم يؤتاه أحد في أهل السماء ومن أهل الأرض لا شيء أعظم من معرفة الله سبحانه وتعالى. المعرفة الخاصة. أما المعرفة الأولى فشرط في صحة الإيمان لجميع المؤمنين وهي أن يعلم أن الله موجود وأنه خالق كل شيء وبيده كل شيء وأنه متصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال منزع عن كل نقص. هذا معرفة عامة واجبة على كل مكلف. وليس هي المراد بالمعرفة إذا أطلقت المعرفة فإنه يراد بها انكشاف حقائق في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، يشاهدها القلب، يكون صاحبها عابدا للرب كأنه يراه، ينتقل بذلك إلى أودية المعرفة الخاصة. حققنا يا رب حقائق الإيمان، ويأتي معنا ما بقي من الأحاديث في هذا الباب. رزقنا الله حسن الإنابة مع من أناب، والاقتداء بسيد الأحباب، وكشف عنا الضر والبلايا والأوصاب، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، ورزقنا عبادته كأننا نراه في جميع الشؤون، في الظهور وفي البطون، حتى يستحكم شهودنا له في قلوبنا، ويزج بنا إلى معرفته الخاصة ومحبته الخالصة، ويزيدنا من ذلك أبدا سرمدا، كما هو لائق بجوده وكرمه وواسع امتنانه وعظيم إحسانه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.